السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. يحكى في ورع الخليفة الراشدي عمر بن عبد العزيز قصص كثيرة، منها أنه أراد الاغتسال من أجل الصلاة يوم من الأيام في إحدى ليالي الشتاء الباردة، فجاءه خادمه بماء ساخن فسأله الخليفة الورع: أين سخنته؟ أجاب الخادم: في مطبخ بيت مال المسلمين يا أمير المؤمنين. هنا يحمر وجه الخليفة ويقول لخادمه: نحه عني وإلي بماء بارد أغتسل به. ويخطر ببال الخادم فكرة، يقول لأمير المؤمنين: أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن ترفق بنفسك، فإن كان لابد فاغتسل بالماء الساخن ثم عوض بيت مال المسلمين قيمة ما أنفق في تسخينه. أمام هذا الحل المنطقي يرضخ أمير المؤمنين ويرضى أن يغتسل بماء سخن في مطبخ بيت مال المسلمين على أن يعوض ثمنه لبيت مال المسلمين. يحكى أن تاجرا كان يمزج الحليب بالماء ثم يبيعه، فاغتنى من وراء ذلك، وبينما هو في يوم من الأيام مسافرا في البحر إذ بقرد له يأخذ صرة المال التي جمع فيها صاحبه كل فروته، يصعد إلى سارية السفينة. لم تفلح توسلات التاجر ولا تهديداته ولا ترغيباته في إغراء القرد على إرجاع المال إليه. فتح القرد صرة المال على مرأى من صاحبه وبدأ يخرج منها دينارا وراء دينار، دينار يلقيه في البحر ودينار يلقيه أمام صاحبه حتى انتهى ما بداخل الصرة. أدرك التاجر المغزى مما فعله القرد فكفكف دموعه والتقط المال الذي تجمع أمام قدميه وأعاده إلى الصرة، وهو يحمد الله تعالى في سره أن عاقبه في الدنيا ولم يؤجله إلى الآخرة. يقول تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويقول أيضا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كيف يمكن للعبد أن يعرف الحلال من الحرام؟ كيف يتقي الحرام؟ ما الفرق بين الورع وبين اتقاء الحرام؟ ابقوا معنا.
عندما تشك في شيء ما حلال هو أم حرام، ماذا تفعل؟
تدارك الشبهات بكل معنى الكلمة، إذا كان حلال وحرام بعد عنه.
اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا أصعب طريق.
بعمل الأهون علي.
بسأل، أول شيء بسأل أهل العلم، ما وصلت لجواب بستفتي قلبي.
ببعد عن المشتبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات.
طبعا ما بقرب بالمرة، أنا عندي أولاد وأنا بطعمية الأمي حلال، متى ما عرفت ولو شكيت شكك لو 1% بعد دغري مهما كان، لو كانت مي وأنا عطشان.
يقول الشاعر: فإن قالوا حرام قل حرام، ولكن اللذائذ في الحرام. ما رأيك بهذا الكلام؟
اللذائذ بالحرام هي كلها تغلط، بالعكس الحلال ألذ وألذ، واحد يشوف يجري.
وزين للناس حب الشهوات، لذلك اللذائذ في الحرام اللهم اهدنا.
والله هذا رأيي الشخصي، وهذا طبعا لا ينطبق مع الدين بصيلة أبدا.
لا، كل شيء بالحلال راحة بال ولذة فيها.
قول باطل، طبعا لذائذ بالحرام كمان في لذائذ بالحلال.
يعني كل إنسان عنده شهوات، كل إنسان بفطرته خلقت الغريزة وخلقت الطاعة لله عز وجل، كل واحد بقى على حسب عقيدته، على حسب تربيته، على حسب المجتمع اللي عايش فيه، فيه يسلك الطريق تبعه، بس أكيد يعني بالنسبة لي أنا ما بسلك الغرائز أكيد طبعا.
برأيك لماذا يأكل بعض الناس أموال الآخرين؟
حب التملك والدنيا والشيطان.
يعني أكل الأموال بالباطل هلأ صار شائع بين العالم، يعني هلأ بيخلوا واحد مثلا بالطريق ما تسألوا بيقول لك فلان آكل علي أو أنا مدين فلان راحوا علي الفلوس، هذا وبحكم العمل يعني بيصير كثير هالأمور هاي، بعتقد الضائقة المالية أو الطمع الزائد.
طبعا في هون الطمع، الجشع، بعدنا عن ديننا، في ناس بعدنا عن دينهم ممكن يساووا أكثر من هيك، ممكن يقتلوا.
أنا برأيي بيكون عندهم عقدة نفسية أو شيء.
هذا الجشع وهذا يعني الطمع طبعا، وهذا حرام. يعني إذا كان إنسان بده يأكل أموال مهما هي حقه، فهذا طبعا يحاسب عليها في الدنيا وفي الآخرة.
بيكون ما بيعرفوا الله، ما في معهم اتصال مع الله، بعاد عن الله، هدول ما بتفرق معهم يعني.
وتبقى قناة الرسالة في الطليعة. أكثر من 63 مليون مشاهدة هو إجمالي عدد المشاهدات لحلقات برامجنا منذ عام 2009 على موقع قناة الرسالة على الإنترنت، الموقع الذي يضم أكبر أرشيف مرئي لقناة فضائية، أكثر من 300 برنامج وأكثر من 4300 حلقة يمكنكم مشاهدتها الآن في أرشيف قناة الرسالة على الإنترنت www.alrisala.net. الخزانة الأكبر لبرامجكم المفضلة.
ذكر لي أحد معارفي قصة أحد أقربائه فقال: لي قريب يحج كل عام، كيف لا أدري، يدبر واسطة كبيرة ويحج ويعتمر أيضا كل عام أكثر من مرة، في بعض الأحيان يسرع إلى المسجد لصلاة الجماعة فور سماع صوت المؤذن، يحمل في يده مسبحة طويلة يلف حباتها بأصابعه طول الوقت، لكن الناس مع ذلك لا يحبونه، بل ويتهكمون عليه وعلى صلاحه. كلما جاء ذكره في مجلس من المجالس قال بعض الحاضرين: آل حجي آل، يا هيك الحجاج يا بلا. قلت له: هذا أمر غريب، السلوك الذي تتحدث عنه يجب أن يضمن لصاحبه الثناء وليس الاستياء، لأنه سلوك الصالحين الفالحين. قال: نعم هذا صحيح، إذا كان سلوكا حقيقيا نابعا من التدين المبني على حب الله تعالى والخوف منه والتماس رضاه. أما عندما يكون هذا السلوك نوعا من المصيدة التي تهدف إلى توريط الناس من خلال بناء الثقة في نفوسهم ثم خيانة هذه الثقة فيما بعد، فهذا أمر مختلف تماما. قلت له: أوضح لي قصدك كي لا نقع معا في نهش عرض وأخلاق ذلك الرجل. فقال: خلاصة الموضوع أنه كون ثروة ممتازة في فترة بسيطة، ليس من عمله واجتهاده طبعا، ولو كانت ثروته من عمله واجتهاده لقلنا بارك الله له فيها، ولكنه كونها من النصب والاحتيال على الناس، والستارة التي اختبأ وراءها كانت المسبحة والعباءة والذهاب إلى بيت الله الحرام. لا شك أنكم ستقولون: كيف؟ يتابع قريبي كلامه عن ذلك الرجل فيقول: البسطاء من الأغنياء فتنوا بمظهره المتدين، لحية ومسبحة وصلاة في المسجد، وفوق هذا حج زائد عمره كل عام، فشاركوه بأموالهم وخجلوا من أن يكتبوا ورقة بينهم وبينهم تثبت حقهم بشهادة الشهود، وقالوا: هل هذا معقول؟ هذا الحج فلان. في رأيهم الشهود والبينة هي فقط تدبير احتياطي عند التعامل مع الأناس العاديين الذين لا يعرفون ربهم أو الذين يعرفونه معرفة سطحية. أما صاحبنا الحاج المواظب على الحج والعمرة فيستحيل أن يأكل أموالهم. سرعان ما اكتشفوا فساد نظريتهم عندما ماطل ذلك الحاج بأداء أرباحهم، ولما ألحوا عليه جاهر أيضا بإنكار أموالهم وحقوقهم، وادعى أمام الآخرين كذب دعواهم بأن لهم حقوقا عليه. في البداية في أول مرة وثاني مرة صدقه الناس، ولكن عندما تكررت الحادثة مع عدة أشخاص ذاع أمره وانكشف سره. مع ذلك لم يهمه، فقد حصل على ما يبتغيه الغنى والثروة، وداوم مع هذا على مواظبته للحج والعمرة. اتضح فيما بعد أنه يتخذ الحج والعمرة وسيلة لإغراء الناس على الوثوق به وتصديقه، إذ هل يعقل لمن يحج ويعتمر أن يأكل المال الحرام؟ عندما سمعت هذه القصة تأثرت جدا، ليس بسبب أن هذا الرجل يأكل المال الحرام فقط، بل لأنه يتوصل إلى أكل المال الحرام عن طريق أقدس عبادتين وأشرفهما. فعلا اللي بيعيش بشوف، بس الآخرة يا فاخرة، فما هي آخرته يا ترى؟ اسمعوا معي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت، السحت والمال الحرام، والنار أولى به. ويقول: لأن يأخذ أحدكم ترابا فيجعله في فمه خير له من أن يجعل فيه ما حرم الله عليه. ويقول أيضا: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أم من الحلال أم من الحرام. وتذكرت قول الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل خالصة، ما كل من حج بيت الله مبرور. الحقيقة أن أمثال هذا الشخص باتوا في زماننا كثر، يتعبدون الله، يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون، وربما منهم من يحفظ كتاب الله ولكنه لا يجاوز تراقيهم، لا يبالون أن يأكلوا في جوفهم الحرام ولا أن يطعموا أولادهم وزوجاتهم الحرام. تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الشخص من أهل العالية عندما قال له: يا رسول الله، أخبرني بأشد شيء في هذا الدين وألينه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألينه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأشده يا أخا العالي الأمانة، إنه لا دين لمن لا أمانة له ولا صلاة ولا زكاة له. في حديث آخر يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنواع الأمانة، يقول: الكيل أمانة والوزن أمانة وأشد ذلك الودائع. سهلا على الإنسان أن ينطق لسانه بالشهادة ويليها سهولة الصلاة والصوم والحج، ولكن ليس سهلا أبدا أن يقف عند المحرمات التي تعرض له إن لم تكن روحه تتعبد مع جسده. عندما نرى هذا المصلي الحاج الحافظ لكتاب الله الذي لا يستطيع أن يضبط نفسه عن أكل المال الحرام، نعلم أنه كان يقوم بكل هذا طقوسا جسدية، وأنه لو تعبد الله حق العبادة لرأى الله وراقبه عندما تزين له نفسه أكل المال الحرام فيحجم عن هذا. سألني مرة أحدهم قائلا: أعرف شخصا يأكل المال الحرام ثم يتصدق على الفقراء، يطعم الجائع، يكسو العريان، يكفل اليتيم، فهل يقبل هذا منه؟ قلت له: اسمع معي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إسره، أي اسمه، وكان إسره عليه. وورد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كيف يقبل الله منه وهو يأكل المال الحرام؟ تتساءلون: ما هي أنواع المال الحرام؟ وهل كله بدرجة واحدة من الحرمة؟ الحرام كله خبيث، ولكن بعضه أخبث من بعض. طرق معرفة الحلال والحرام هي القرآن والسنة، فما أحله الله ورسوله فهو حلال، لا يجوز لأحد أن يحرمه، وما حرمه الله ورسوله هو حرام، لا يجوز لأحد أن يحلله. ولكن هناك أمور مستجدات لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة حكمها الشرعي يكون عن طريق العلماء الذين يجتهدون في استنباط الحكم الشرعي في ضوء ما بينه الله ورسوله في القرآن والسنة. فالربا من أخبث أنواع المال الحرام، وهو أن يقرض الشخص مالا لأجل يقرضه لآخر ويأخذ عليه زيادة. يقول تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. المشكلة اليوم أن الربا بات منتشرا، باتت له أسماء كثيرة: فوائد مصرفية، شهادات الاستثمار. المسلم الحق هو الذي يبتعد عن الربا وعن كل ما فيه شبهة ربا. النبي عليه الصلاة والسلام يلعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. من الحرام أيضا أكل أموال الناس بدون حق، يقول تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أكد على هذا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حين قال: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أكل أموال الناس بالباطل باتت لها اليوم صيغ كثيرة، لا تنحصر فقط بالسرقة. التاجر الذي يخون شريكه يأكل ماله بالحرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا عن الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. ومن هذا أيضا، من هذه طرق أكل المال الحرام، أكل الإخوة نصيب أختهم الأنثى من الميراث أو جزء من الميراث. منه أيضا الغش في البيع والتطفيف، الإنقاص في المكيال والميزان. يقول تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كثيرون اليوم هم التجار الذين يطففون وينقصون المكيال والميزان وقياسا عليه الأمتار، ويغشون في بضائعهم، يبيعون الرديء ويحلفون بالله على أنه جيد، يخفون عيوب بضاعتهم ويفرحون عندما تباع دون أن يلحظ الشاري عيبها، يعتبرون ذلك شطارة وفهلوية. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على كومة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، جعل صاحبه المبلول في الأسفل والجاف في الأعلى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وكان يقول أيضا: لا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا أن يبينه. سألتني مرة إحدى الأخوات: أحيانا يكون الحلال واضحا لا لبس في حليته، والحرام واضحا لا لبس في حرمته، ولكن المشكلة استجدت اليوم أمور لم تكن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفصل فيها القرآن الكريم، فنسأل العلماء عنها، فمنهم من يبيحها ومنهم من يحرمها، ولكل أدلته المستندة إلى الشرع، فماذا نفعل؟ الجواب أختي السائلة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن. ثم شبه الحديث الوقوع في هذه الأمور المشتبهة كراع يرعى حول مكان محظور يسمى الحمى، يوشك أن تختلط عليه حدود تلك الحمى، فترعى ربما ترعى غنماته في ذلك المكان المحظور، فيتسبب في غضب الملك صاحب الحمى ويجب على نفسه المسؤولية. ويقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، أي الحلال هو ما اطمأن القلب إلى حله، والإثم ما حك في القلب وتردد في الصدر، أي ما خشيت حرمته ولم تطمئن نفسك إلى حله، وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن الأفضل للإنسان أن يبتعد عن الشبهات التي لم يتضح له حلها من حرمتها، وهذا ما يسمى بالورع، وهو الابتعاد عما فيه شبهة حرام، وهو ما كان يفعله الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز في القصص التي ذكرناها عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك، أي ما تشك فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكان يقول أيضا: خير دينكم الورع. سألتني مرة إحداهن: هذا الورع الذي تحدثين عنه، هل هو فرضا أم مندوب؟ هل نؤاخذ إن لم نتقي هذه الشبهات التي اختلف حول حليتها وحرمتها؟ الجواب بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الأفضل للإنسان أن يبتعد عن كل ما فيه شبهة، وهو سبيل المتقين الورعين. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام، مخافة واحد من جزء من العشرة من الحرام. استطردت السائلة قائلة: على فرض أننا لم نفعل هذا الأفضل، فهل نحن مؤاخذون؟ هل يعتبر ما نفعله حراما؟ طبعا سؤال وجيه. الحقيقة أن هذا النوع مما يستحب اجتنابه ولكن لا يجب، ولكن إن كان من كان دأبه دائما تتبع مواطن الشبهات والأخذ بمبدأ الأسهل الذي يتوافق مع أهوائه، قد يكون هذا بابا يسهل له الوقوع في الحرام يوما ما، كما يفقده الوصول إلى مرتبة المتقين المجتبين المصطفين من قبل الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس، أي يدع الشبهات. وسئل أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: ما الإثم؟ فقال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. قد تتساءلون: ما هي عقوبات آكل المال الحرام وكيف نتقي الحرام؟ عقوبات آكل المال الحرام عديدة، أدناها أن لا يستجاب لصاحبها دعاءه، روي عن أن سعد بن أبي وقاص جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. من ضمن عقوبات أكل المال الحرام أن لا تقبل عبادته في الدنيا طالما هو مقيم على أكل المال الحرام. الحديث الذي رويناه لعن النبي عليه الصلاة والسلام: لا دين لمن لا أمانة له، ولا صلاة ولا زكاة. على رأس هذه العقوبات العقوبة الأخروية، نار جهنم وبئس المصير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. عندما يتأمل المسلم هذه العقوبات سيقلع عن أكل المال الحرام، خصوصا عندما يتذكر أن أيامه في الدنيا فانية، وأن الدنيا مزرعة الآخرة، وأنه سيسأل يوم القيامة عن أربع، من بينها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هلا تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا، إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تأمن النار. حديثنا عن أكل المال الحرام لم ينتهي بعد، تابعونا في حلقة الغد. الظلم ظلمات، لنرى هل تقبل توبة من يأكل المال الحرام وما هي الشروط لذلك. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في الغد، ووافونا بمقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.